إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كانت حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم له تعالى وخشيتهم له وما يحصل منهم عند كلام ربنا تبارك وتعالى من الفزع، فكيف وهم بهذه الصورة يدعون مع الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله؟ فغيرهم من باب أولى. وفي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولم يقل فزعت قلوبهم، لأن عن تفيد المجاوزة، والمعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله تبارك وتعالى بالوحي إلى جبريل، قالوا، أي قال بعضهم لبعض استبشارا: ماذا قال ربكم؟ يقول بعض الملائكة لبعض استبشارا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال المسؤولون من الملائكة الحق، قال الله تبارك وتعالى الحق. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، والتقدير قال القول الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم وأزيل الفزع عن قلوب الملائكة، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فقال المسؤولون: قال الله الحق، وهو العلي الكبير، العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى، له الكبرياء منفردا بها والعظمة. ومعنى الآية: يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة، وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي. فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق، وهو العالي فوق كل شيء، الذي لا أكبر منه ولا أعظم. ويؤخذ من الآية أن الملائكة يخافون الله، وفي الآية إثبات القلوب للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفيها الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وأيضا في الآية إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وفي الآية أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنهم يقولون: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ فدل على أن الكلام وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا، لأنه من صفاته جل وعلا. ولذلك يقول الملائكة سائلين: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ وفي الآية إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، ولله عز وجل علو الصفة، علو الشأن، علو القدر، علو القهر، علو الذات، فهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. وفي الآية أيضا إثبات العظمة لله تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث مناسب جدا للباب الذي عقده المصنف رحمه الله، وفيه بيان حال الملائكة وبيان خوفهم من الله تبارك وتعالى، وبيان الوجل الذي يصيبهم عند نزول الوحي، وفي ذلك رد على من عبد غير الله تبارك وتعالى من الملائكة وغيرهم. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه ذكر سفيان هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، مات 98 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الصحيح أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم به، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخضعانا، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وفي هذا تشبيه للمسموع بالمسموع لا للصوت بالصوت، ليس المراد تشبيه صوت الله تبارك وتعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه سبحانه، تشبيه ما يحصل لهم من الفزع بفزع من يسمع سلسلة على صفوان، كحديث الرؤية وأنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ففي حديث الرؤية المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في صفائها وفي وضوحها وعدم التباسها على الرأي، وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي، تعالى ربنا عن مشابهة المخلوقات، فليس المراد في حديث الرؤية تشبيه المرئي بالمرئي، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس المراد أن يشبه الله تبارك وتعالى بالمرئي وهو البدر في ليلة التم، حاشا، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، فكما ترون البدر في ليلة التم ليس دونه سحاب ولا حجاب، فترونه لا التباس فيه ولا غموض، واضحا ذلك الوضوح، فكمثل هذه الرؤية في وضوحها وانكشافها ترون ربكم، وكذلك فيما يتعلق بالسمع. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فكما يفزع السامع إذا وقعت السلسلة وضرب بها على الصفوان هو الحجر الأملس فيحدث صوت عظيم فيفزع السامع، فحالة فزعه هذه كحالة فزع الملائكة، وهذا هو التشبيه، كحالة فزع الملائكة إذا سمعوا كلام الله فإنهم يفزعون، كما يفزع من يسمع وقع السلسلة على الصفوان. وليس المراد أن يشبه الصوت بالصوت، ليس المراد أن يشبه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن هو تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلام الله بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. ينفذهم أي يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم وانكشف عن قلوبهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ لأن الكلام صفة الله تبارك وتعالى وكلامه سبحانه غير مخلوق. ماذا قال ربكم؟ قالوا أي قال المسؤولون من الملائكة الحق، أي قال الله تبارك وتعالى الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بكفه فحرفها أي فأمالها وبدد أي فرق بين أصابعه، فيسمع هذا الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، والساحر الذي يتعاطى السحر، والكاهن يدعي علم الغيب بالأسرار التي لا يعلمها أحد من البشر. فربما أدركه الشهاب، أي أدرك مسترق السمع قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب الساحر أو الكاهن الذي ألقيت إليه الكلمة، فيكذب معها أي مع الكلمة التي تلقاها وهي كلمة حق، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني ألم يكن الذي قاله صدقا وقد وقع للكلمة التي تلقاها من مسترق السمع الذي ألقاها إلى من دونه حتى وصلت إلى الساحر أو الكاهن، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وأعطاهم من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو، ليس لهم من صفات الربوبية والألوهية شيء، بل هم عباد منقادون لطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، إذ هو موكل بالوحي بين الله تبارك وتعالى ورسله عليهم السلام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته الحقيقية 2 مرات، وله 600 جناح. فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات يسد الأفق وله 600 جناح، فخالقه سبحانه وتعالى أعظم وأجل، فكيف يسوى به غيره في العبادة فتصرف لغيره سبحانه وتعالى؟ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حال الملائكة إذا سمعت الوحي من الله تبارك وتعالى إلى جبريل عليه السلام يأمره بما شاء، فأخبر أنها تفزع ويصيبها الغش تعظيما لله تبارك وتعالى وهيبة له وخضعانا لقوله، فإذا زال الفزع عن قلوبهم يتساءلون بينهم ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق ودعوته هي الحق، وهو العلي له العلو الكامل من جميع الوجوه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه، هو الكبير وهو العظيم الذي لا أعظم منه، كما أنه الكبير الذي لا أكبر منه، وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفيه دلالة وبرهان واضح على وجوب إفراد الله بالعبادة وعلى بطلان ألوهية الملائكة، أن من يعرض له الخوف والفزع والغش لا يصلح للإلهية، فمن عبدهم واستغاث بهم أو دعاهم من دون الله تبارك وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد قال بعض العلماء في هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال بعض العلماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيركب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله تبارك وتعالى في السماء، ثم تلقيه الشياطين إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب الشيطان المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها، ربما أدركه فأحرقه، كما قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، لما لله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة، وإلا فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وتقبل النفوس الضعيفة الباطل، يكذب الكاهن أو الساحر مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين، يكذب الكاهن أو الساحر 100 كذبة ويزيد وينقص، أو يزيد الشيطان مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة، فيغتر أهل السفه والجهل وضعاف النفوس، فيتعلقون بالكاهن من صدقه 1 واحدة، وأما 100 كذبة فلا يعتبرون بها، لأنه يأتي بما سمع وهو حق، ويزيد عليه أو يزيد الشيطان الذي ألقى إليه 100 كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضعاف النفوس وأهل السفه لا يلتفتون إلى 100 كذبة، وإنما يتكئون على صدقه في أمر واحد ويغفلون ما وراء ذلك، ولو كان صادقا لتحقق ما يقول كله. وأما أن تكون النسبة على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدق الكاهن أو الساحر، فإنه لا يقبل ذلك إلا من كان ضعيف العقل أو سفيه النفس، أو كان بحيث إنه يلقي مقادته لأمثال هؤلاء وحتى يصدقهم فيما يدعون ويكذبون. الأمر إذا كان فيه شيء من الحق والصدق، فهذا الذي فيه من الحق والصدق لا يدل على صوابه كله. السحر والكهانة باطلة مبنية على الكفر بالله تبارك وتعالى، وقد ذكرت الآية من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة العلو لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، فهو سبحانه وتعالى العلي استوى على عرشه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأثبتت صفة الكلام لله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء، وأثبتت صفة العظمة لله تبارك وتعالى وهو العلي الكبير. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر على هذا النحو، وكأنما فسر الآية بالتفسير النبوي الذي لا يشتبه، حتى لا يضيع أحد في مسائل الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جناب التوحيد، والتوحيد أهم شيء، توحيد الله تبارك وتعالى أهم شيء، وتؤسس عليه الأعمال كلها، فإذا ما فقد التوحيد لا يقبل عمل، كما أن الإنسان إذا صلى من غير طهارة فإن صلاته لا تقبل، والتوحيد أعلى وأجل، وإنما هو على سبيل التشبيه كما ذكر ذلك الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في القواعد 4، فإن الإنسان إذا ما صلى من غير طهارة لا تقبل صلاته، بل إنه يكون عابثا وليس مصليا في حقيقة الأمر، فكذلك إذا أتى بالأعمال الصالحة ولكنها غير مؤسسة على التوحيد وخالطه ومازجه الشرك في اعتقاده أو في قوله أو في عمله، فإن عمله يرد عليه ولا يقبل منه. فشرط قبول الأعمال التوحيد، لا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث عن تعظيم الملائكة لكلام الله، وأخبر عما يعتريهم من الخوف، وعن تساؤلهم عما قال ربهم، وعن إجابة بعضهم لبعض، وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك عندما يسأل بعضهم بعضا، لتلقي الشياطين إلى السحرة والكهان من الناس ما قد سمع. ثم بين ما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ، وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله سبحانه، وإلا فإنه جل وعلا وهو العلي الكبير لا يفوته شيء، ولو أراد أن يدرك الشهاب الشيطان حتى لا يلقي بما سمع من كلام الملأ الأعلى عما تكلم به ربنا تبارك وتعالى وقضاه، لو أراد ربنا تبارك وتعالى أن يدرك الشهاب الشيطان لأدركه، ولما أفلت منه، ولكن لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء، فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان أو الآدمي 99 كذبة، وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة من الحق، والناس لا يميزون، فإذا وجدوا حقا يسيرا في كذب كثير صدقوا الكذب لمقام ذلك الصدق اليسير بين هذا الكذب كله. والحديث مناسب جدا للباب، ففيه الرد على المشركين، لأنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة، علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة للملائكة، فكيف بمن دونهم؟ فيتقطع مادة الشرك وتقتلع جذوره من القلب كما قال بعض أهل العلم. ويستفاد من الحديث الرد على المشركين والذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، ويستفاد منه تعظيم الله سبحانه وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وفيها إثبات العلو لله تبارك وتعالى على خلقه، وإثبات تكلمه بكلام يسمع، وفيه إبطال السحر والكهانة وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان، وفيه أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل، فإن كلمة في وسط 100 كذبة لا يعتبر بكلام من قال هذا الكلام وأتى بصدق في كلمة وب100 كذبة تحف تلك الكلمة، فالعبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل، وهو هذه الكلمة من الصدق في وسط هذا الكم المتراكم من الأكاذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه النواس ابن سمعان وابن سمعان بفتح السين وكسرها، وهو ابن خالد الكلابي، صحابي جليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنواس ابن سمعان وابن سمعان هو ابن خالد، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه وعنهم. أخرج حديثه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أبو زرعة في تاريخه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم، وابن مردوية، ومحمد ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو نعيم في الحلية، وابن خزيمة في التوحيد، وقد ضعفه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم. وفي سند الحديث ضعف يسير قد ينجبر بكثرة شواهده، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، يعني في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تبارك وتعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. ما أعظم الله وما أكبر الله، الله أكبر. إذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي تأخذ السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تبارك وتعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أي غشي عليهم وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وفي الحديث بيان خوف السماوات من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل منفرد بالعظمة والجلال، وجميع ما في الكون خاضع له، فإذا تكلم بما شاء من وحيه في جميع الأمور التي يقضيها تصيب السماوات من كلامه رجفة أو رعدة شديدة خوفا منه سبحانه وهيبة له. وهذا دليل صريح على أن السماوات تسمع كلام الله وتخاف منه، وقد أخبر سبحانه في كتابه أن هذه المخلوقات العظيمة تدرك عظمة ربها وتسبحه وتقدسه. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السماوات السبع والأرض ومن فيهن وما بين السماوات والأرض كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا قيل إن الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى، قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غير الله، فلها صلاة وتسبيح وخشية، كما قال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيجب على الإنسان أن يؤمن بذلك كله وأن يكل علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كانت السماوات العظيمة تدرك عظمة الله وتخاف الله تبارك وتعالى وهي جمادات، فكيف لا يخافه الإنسان الضعيف المسكين؟ إن تعظيم الله وإجلاله والخوف منه يدفع العبد إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، وإذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوة، إذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوة. السماوات تخاف من الله عز وجل، والملائكة تخشى الله تبارك وتعالى وتخافه. تصعق الملائكة عند سماع كلام الله وتخر بالسجود تعظيما وهيبة لله وخوفا من الله. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيوحي الله سبحانه إليه بما أراده من أمره، ثم يمر جبريل على الملائكة، وكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. إن الله عز وجل الذي تصعق الملائكة عند سماع كلامه خوفا ومهابة، والسماوات على عظمتها وسعتها ترجف ويصعق من فيها هيبة له وخوفا منه. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فالواجب علينا إفراده بها، إذ لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل لله شريك من خلقه في عبادته، وجميع الخلق عباد له. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم مما يحدث في السماوات عند سماع كلام الله تبارك وتعالى وعند وحيه، والوحي كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. إذا تكلم الله تبارك وتعالى موحيا بالأمر من أمره أخذت السماوات، أي أصاب السماوات رجفة رعدة شديدة فارتجفت واضطربت خوفا من الله، لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من المعرفة بالله تبارك وتعالى ومن خشيته. وأما الملائكة فإنهم يصعقون والصعق الغشي ويخرون لله سجدا، خر سقط من أعلى، والمراد هنا انحطوا بالسجود. فيكون أول بالفتح خبر يكون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله، فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه. ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله، فيكلمه الله بما شاء من أمره. ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله، فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ما قال. ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه، ففيه الرد على من عبد غير الله، ويؤخذ منه الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته، وبيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده، وإثبات أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كيف شاء، وفيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وفيه فضل جبريل عليه السلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في الشفاعة، فقال باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، والباب نفسه مناسب لكتاب التوحيد، لأنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب لذلك إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. والشفاعة مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله، تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، جلب المنفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة بدخولها، ودفع المضرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. وأنذر، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها، الإنذار الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها. وأنذر به أي بالقرآن المجيد، الذين يخافون أن يخشون أن يحشروا أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، في موضع نصب على الحال، أي حالهم أنهم متخلون عن كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. فيقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية، الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه، لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا صالحا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. وفي الآية الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، ويؤخذ من الآية الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، ويؤخذ منها مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة وأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هي ملك لله وحده، فليس لمن تطلبونها منهم شيء منها. جميعا حال مؤكدة، قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا بإذنه له فيها، فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للذين يتعلقون على الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة: ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء، إنما هي كلها ملك لله، لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه، فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له فتكلم، فلا أحد يتكلم إلا من أذن له الله. والآيتان في غاية المناسبة للباب، وهو باب الشفاعة، ففيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله رب العالمين من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين، يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. ويؤخذ من الآيتين الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين، وأن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. وفي الآيتين بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه، وفي الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله تبارك وتعالى له بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم خبرية في موضع رفع على الابتداء، ومعناها كثير من الملائكة في السماوات لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع، في موضع رفع خبر المبتدا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء أي من عباده، ويرضى عنه عن قوله وعن فعله. ومعنى الآية يخبر تعالى أن الملائكة مع كثرتهم ومكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا. كثير من الملائكة مع مكانتهم عند الله تبارك وتعالى لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا ولا تنفعه إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. والآية في غاية المناسبة للباب، الباب في الشفاعة، والآية فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. وفي الآية الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة، وفي الآية أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه جل وعلا، وفي الآية أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. وتمام الآيتين قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل للمشركين إن الذي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم لا يملكون مثقال ذرة أي وزنها من خير أو شر، والذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. ليس لهؤلاء شركة مع الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى وألهتموها، ليس لهم من معين يعينهم على تدبير أمر السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو المتفرد بذلك كله. فليس لله تبارك وتعالى من آلهتكم من ظهير أي من معين يعين الله تبارك وتعالى على تدبير أمر السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله تبارك وتعالى، وهذا رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن له أن يشفع لغيره. فيأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين على وجه التحدي: اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم، فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا، وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله جل وعلا، وليس منهم أحد يعين الله تعالى في تصريف الأمور، ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم الله تبارك وتعالى بذلك، وهو سبحانه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى، والله تبارك وتعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده بغير إذنه. ومن هذا كله يظهر البرهان على بطلان عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، وإنما هم عباد مربوبون. فهذه كلها ليست بآلهة، وإنما هي مخلوقات مصرفة مدبرة خلقها الله تبارك وتعالى، وهي تحت قهره وتحت سلطانه، وهي ملكه سبحانه يصرفها كيف يشاء ويفعل بها ما يريد. والآيتان في غاية المناسبة للباب في الشفاعة، ففيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. في الآيتين الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. وفي الآيتين مشروعية محادة المشركين لإبطال الشرك مع مناظرتهم في ذلك، وفيهما قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، أو أن يكون شريكا للمالك، أو أن يكون ظهيرا أو معينا له، أو أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى الله تبارك وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين، فهي مملوكة ليست بمالكة، وليست هي بشريكة للمالك العظيم، ولا هي بظهير ولا معين، ولا تملك الشفاعة عنده. فبطلت الأسباب الأربعة في آلهة المشركين، فبطلت عبادتها. والآيتان فيهما إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الآيتين أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، لأن الله تعالى لا يأذن في الشفاعة لمشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة، كانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس، هو تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والقسط في كلامه رحمه الله هو النصيب، فليس لغير الله تبارك وتعالى ملك أو قسط أي نصيب منه، وإنما كل من دون الله تبارك وتعالى مملوك لله تبارك وتعالى تحت قهر الله عز وجل وسلطانه يصرفه كما يشاء. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، أي التي يطلبونها من غير الله من أندادهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة، وهو حديث متواتر. لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشفع إلا بأمر الله وإذنه. وليس لأحد مع الله تبارك وتعالى شيء، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال له أبو هريرة، أي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري في الصحيح. خالصا من قلبه احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. من أسعد الناس، من أكثرهم سعادة بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته، أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة، لا كما يظنه المشركون، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المقام المحمود هو المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم. ومقصود المصنف رحمه الله من سياقه كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات. ففي كلامه رحمه الله صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة، وفيه ذكر الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤذن له فيها؟ يسجد عند العرش يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح بها عليه لا يعلمها في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يأذن الله تبارك وتعالى له في رفع رأسه وفي حديثه وطلبه، ويأذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة. وفي كلام شيخ الإسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان والإخلاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شفاعات، فأعظم ذلك وأجله وأكبره الشفاعة العظمى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خاصة له، وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف بعد أن بلغ الكرب بهم ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به. ومن أنواع الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها، فلا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. ومن شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. ومن شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. وله شفاعة خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، وقد مات كافرا، أن يخفف عنه العذاب في النار ويعطيه الله تبارك وتعالى هذا، لأنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، حتى يصير أبو طالب في ضحضاح من النار في إخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وتمامها: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والباب مناسب جدا لكتاب التوحيد، ففيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر، وغيره من باب أولى. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي هداية التوفيق للدخول في الإسلام، لا تملك هداية القلوب، وأما هداية الدعوة والإرشاد والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يملكها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق للدخول في الإسلام من يشاء، لأن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك يا محمد لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، ولكن ذلك إنما يكون بيد الله، فهو الذي يوفق من شاء له، وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. والآية التي ذكر المصنف رحمه الله مناسبة للباب، بل هي منطبقة عليه، ففيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله وحده. ففي الآية الرد على الذين ينادونه صلى الله عليه وآله وسلم لتفريج الكربات وقضاء الحاجات، ويستفاد منها الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون أو يتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة، ويستفاد من الآية أن هداية التوفيق بيد الله وحده، مع إثبات العلم لله سبحانه وإثبات الحكمة له جل وعلا، وبيان أن التعلق بغير الله تبارك وتعالى باطل لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحق أنه في الصحيحين، عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ابن المسيب رحمه الله هو سعيد ابن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مات بعد 90. قال المصنف في الصحيح، بل هو في الصحيحين، روى ابن المسيب عن أبيه وهو صحابي، وجده صحابي أيضا وهو حزن. وإذا ذكرناه عرفنا شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حزنا لما أسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال حزن، فقال: بل أنت سهل. والحزن الصعب ضد السهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء المنكرة ويغير الأسماء القبيحة، وأراد أن يغير اسمه فقال حزن رضي الله عنه: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة والصعوبة فينا بعد. فروى ابن المسيب عن أبيه وهو صحابي توفي في خلافة عثمان أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، أي جاءته علاماتها ومقدماتها، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عم. هو منادى مضاف، حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله. قل مقول القول لا إله إلا الله، كلمة بدل من لا إله إلا الله. أحاج بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر، قل أحاج. من المحاجة وهي بيان الحجة، أي أشهد لك بها عند الله. وكان عنده من شياطين الإنس من رده عن الكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد عليه: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول ذلك عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، رفقاء السوء، أضر شيء يكون. تأمل ماذا صنع رفقاء السوء بأبي طالب عند الوفاة، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فأعاد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأصنام. فذكراه بحجة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد مقالته وهي قوله: يا عم قل لا إله إلا الله. وأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي استبدل بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا للمذكور، قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو، لم يقل كان آخر ما قال أنا، وإنما استبدل بضمير المتكلم ضمير الغائب، هو على ملة عبد المطلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول: يا ويله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ويلي، استقباحا للمذكور، وإنما قال يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فامتنع. ولكن انظر إلى دقة هذه اللغة الشريفة وكيف تؤدى بهذه الفصاحة المنيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ويله، ولم يقل يا ويلي حكاية عنه كما قال الراوي هنا. فكان آخر ما قال هو على ملة، لم يقل أنا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا تأكيد لما قبله، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي، أي ما ينبغي له، وهذا خبر بمعنى النهي، فنهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار له. كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياقة الموت وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته، ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وقد قدم ما قدم للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد. وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك. وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك وينهى عنه، فأنزل الله تعالى المنع من ذلك، وبين له صلى الله عليه وسلم أن الهداية بيده وحده تعالى يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. والحديث مناسب للباب جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع ودفع الضر. وغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب أولى. ويؤخذ من الحديث جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، ومضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان، حتى إنهم لا يكونون سببا في خروجه على غير الملة الصحيحة، على غير الإسلام. نسأل الله الثبات والعافية. ويستفاد من الحديث أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين، وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ويستفاد من الحديث أن المشركين يعرفون معناه، وأن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام، والإسلام حريص على هداية الناس وعلى تعبيدهم لله تبارك وتعالى. وما الذي كان يستفيده الإسلام لو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله ثم قضى ومضى؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على مستقبله الأخروي، لأن الإنسان إذا مات مشركا فإنه يخلد في النار دائما وأبدا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. فإذا الأعمال بالخواتيم كما بين الحديث، وبين الحديث تحريم الاستغفار للمشركين، وتحريم موالاتهم، وتحريم محبة المشركين، وبين بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر. بل يعلق الإنسان رجاءه بربه تبارك وتعالى، ويعلق قلبه بربه تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، لا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. وفي الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب، وفيه بيان مضرة تقليد الآباء والكبراء، بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، وكل ذلك لا يجدي شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يثبتنا على الحق، وأن يقبضنا عليه، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يجيرنا سبحانه وتعالى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.